الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني. إيران تدين تعليق عضويتها في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، وتعتبره بأنه مسيس ومخالف لميثاق المنظمة الدولية. قوة الاحتلال تشن حملة دعم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا، وحماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد وستؤول إلى خيبة أملهم، وأن البناء والتقدم سيستمر ولن يتوقف أبدا. وأشار رئيسي لدى وصوله مطار الشهيد كاوا الدولي بمدينة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول إلى المياه يعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية، كما لفت إلى أن الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات، وأن عمليات شبكات المياه والربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية بهذا الشأن. أدانت الخارجية الإيرانية قرار تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، وأكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كناني أن القرار سياسي واتخذ دون أي سند قانوني ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. وكانت دول في الأمم المتحدة صوتت على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها ركوب أمواج في الأمم المتحدة ضد المرأة الإيرانية وتأليب للرأي العام الدولي ضدها، صوتت دول في الأمم المتحدة على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. 29 دولة وافقت على الاقتراح وامتنعت 16 دولة عن التصويت، بينما رفضت 8 دول القرار. وفي معرض ردها على قرار الأمم المتحدة دانت إيران القرار، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه قرار سياسي واتخذ دون سند قانوني وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي قال إن ثلث السجينات في العالم حبيسات في سجون الولايات المتحدة. واعتبر جهرمي أن واشنطن تقف وراء قرار إخراج إيران، مضيفا أنه منذ عام 2015 إلى الآن قتل ما لا يقل عن 250 امرأة في الشارع دون محاكمة بسبب وحشية الشرطة الأمريكية. ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أكد أن واشنطن تتخذ من ملفات حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية، وستستخدم هذا النهج لإخراج أي دولة تختلف معها سياسيا، وشدد على احترام بلاده لحقوق المرأة، وقال إن المرأة الإيرانية تتولى مناصب عليا في البلاد ولها دور كبير في المجتمع، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى إضعاف المنظمة الدولية. المديرة العامة لشؤون الدولية التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الإيرانية خديجة كريمي وصفت القرار بأنه تزوير واحتيال سياسي. وقالت كريمي خلال كلمتها في بداية اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران إن الدول المتشدقة بحقوق الإنسان التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ تفتقر إلى المصداقية الأخلاقية لتوجيه الوعظ للآخرين، مضيفة أن هذه الدول تنتهك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع. وكانت العشرة من عوائل الشهداء اجتمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران احتجاجا على اقتراح أمريكي بحذف إيران من لجنة المرأة في المنظمة الدولية. مفارقة مريرة أن تكون دول مثل السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، وهي دول معروفة بانتهاك حقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، عضوا في لجنة المرأة في الأمم المتحدة، وتخرج إيران التي أعطت المرأة كل حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها من تلك اللجنة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحته. وفي محافظة الخليل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 14 فلسطينيا من بلدة بيت أمار، غالبيتهم أسرى سابقون. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق محافظة نابلس وحاصرت منزلا لأحد الفلسطينيين، فيما اعتدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب داخل المخيم. سياسيا، جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مراسم ذكرى انطلاق حركة حماس التزام قيادة الحركة بخيار المقاومة، مشددا على عدم وجود مكان للمحتل الصهيوني في فلسطين. أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن إمداد كييف بأنظمة باتريوت سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع. وقالت السفارة في بيان، تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية باتريوت. وأضاف البيان، إذا تم تأكيد هذه المعلومات فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. هدد الإطار التنسيقي العراقي الخروج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر، مطالبا في الدعوة المقامة ضد الجنات بأسرع وقت ممكن. وقال المتحدث باسم الإطار محمد الصحاف في تصريح له، إن هناك إجماع لجميع المحافظات العراقية للخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم تعاطي الحكومة مع الدعوة المقامة أمام القضاء ضد شخصية أمريكية وعراقية متورطة بحادث مطار بغداد الدولي، مشددا على أن الشعب سيلجأ إلى الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تسويف ملف قتلة قادة النصر. إلى تونس، حيث أعلنت المعارضة التونسية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من الشهر الجاري، حيث أعلنت أطراف حزبية وسياسية متمثلة في جبهة الخلاص وكذلك تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم الاعتراف بنتائجها، منددة بقدوم منظمات رقابية دولية لمراقبة الانتخابات. عقد مجلس النواب اللبناني جلسته العاشرة والأخيرة في هذا العام لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون التوصل إلى نتيجة في ظل غياب التوافق بين مختلف الكتل النيابية على اسم يحظى بالقبول ليصبح الرئيس المقبل للجمهورية. وقد صوت 38 نائبا لصالح المرشح ميشيل معوض و8 نواب لصالح المرشح عصام خليفة، وصوتان لصالح المرشح صلاح حنين، وصوتان لصالح المرشح زياد بارود، فيما صوت 37 نائبا بالأوراق البيضاء. اندلعت مواجهة بين عسكر ومتظاهرين سلميين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك خلال مسيرة المليونية المركزية التي دعت لها لجان المقاومة السودانية. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وعند 5:12 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:21، وبعد ذلك نقدم إليكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين. عند 6 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:26، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة. عند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا الحلوين، من منكم يحب السفر وزيارة الأماكن التاريخية والطبيعة الخلابة؟
معكم حق يا أصدقاء، جميعنا نحب أن نرى أماكن جديدة، نتعلم منها، نستمتع بمناظرها.
ولكن أعتقد أن الجميع عندما يذهب لزيارة هذه الأماكن يحب أن يأخذ معه ذكرى يحتفظ بها تذكره بزيارته لذلك المكان.
نعم يا أصدقائنا، فكم ستكون جميلة عندما تكون من صنع أيد ماهرة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، لكل بلد ومنطقة صناعات شعبية تراثية تميزه عن منطقة وبلد آخر.
نعم أحبتنا، وتنتقل هذه الصناعات أبا عن جد، برأيكم ما فائدتها؟ ها؟
ولماذا لم تتغير على الرغم من التطور الذي نعيش فيه؟
فكروا جيدا يا أصدقاء وسنصل إلى نتيجة حلوة ومرضية حتى نهاية اللقاء إن شاء الله.
أعزائنا، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة، نرجو أن تستمتعوا بها وتقضوا معنا أحلى الأوقات.
طيب يا أصدقائنا، هل تعلمون قصتنا ستكون عن ماذا؟ عن هذا الشيء الذي تحدثنا عنه قبل قليل. عن ماذا يا حنان؟
عن الصناعات الشعبية.
الصناعات الشعبية مثل ما نعرف يا أحبائي هي مثل مثلا صناعة السجاد،
وصناعة الفخار،
وصناعة الحصران،
وصناعة الملابس،
وصناعة المجوهرات،
وصناعة الأدوات المنزلية اليدوية،
وغيرها الكثير الكثير.
لذلك فإن هذه الصناعات هي مهمة بالنسبة للناس، مهمة جدا جدا جدا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
كان هناك يا أعزائنا الحلوين أب يعمل في صناعة السجاد، كان ماهرا جدا فأراد أن يعلم ابنه هذه الصنعة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل مع ابنه وماذا فعل ابنه معه؟
تعالوا نتابع معا قصة اليوم من قصص حديقة الأطفال وموضوع الصناعات الشعبية.
يا بني يا حسن، يا بني.
نعم يا أبي. نعم،
تعال يا بني وناولني تلك الخيوط الملونة.
حسنا حاضر يا أبي.
هناك في تلك الزاوية يا بني ستجد الخيوط الملونة.
نعم لقد وجدتها.
تفضل تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا بني يا حسن.
أبي.
نعم يا بني.
كيف تعلمت صناعة السجاد ها؟
لقد تعلمتها من أبي، وأبي تعلمها من جدي يا بني.
وهل يمكن أن أتعلمها أنا أيضا؟
بكل تأكيد يا حسن، لو أحسنت الإصغاء إلي فسوف تكون ماهرا جدا في صناعة السجاد.
صحيح يا بابا.
نعم نعم، تعال يا بني واجلس بجانبي لكي أشرح لك عن صناعة السجاد.
أنا حاضر يا أبي أنا حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم حسن.
وعليك السلام يا ماما.
أراك تجلس بجانب أبيك هذا اليوم. هيا حسن.
نعم يا أمي، قرر أبي أن أجلس بجانبه منذ اليوم لكي أتعلم صناعة السجاد.
نعم. هذا جيد يا حسن، خصوصا وأن هذه الصنعة هي صنعة أجدادنا وأبائنا.
إذا لنبدأ بالدرس الأول يا حسن.
هيا 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 يا حسن، تعلم بدون أن تناقش حضرة المعلم. هيا بسرعة.
يا أصدقائنا الحلوين، بدأ حسن بالتعلم على يد أبيه صناعة السجاد، وكان كل يوم يجلس بجانب أبيه يرى كيف يعمل أبوه وكيف ينظم الخيوط وينسجها مع بعضها حتى تظهر بالصورة الجميلة الزاهية.
مضت أسابيع حتى أتقن حسن الصنعة، وصار يجلس محل أبيه بعض المرات ليقوم بنسج الخيوط وتهيئة الألوان، وكان أبوه راضيا عنه جدا.
انظر يا أبي، لقد قمت بنسج المسافة التي طلبتها مني.
جيد جيد جدا، لقد تقدمت كثيرا يا حسن.
حقا يا بابا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ماما.
أهلا أهلا.
كيف ترى حسنا اليوم يا أبا حسن؟ أليس هو قادرا على العمل أم لا؟
نعم نعم، لقد تعلم حسن صناعة السجاد بشكل سريع يا أم حسن.
شكرا لك يا أبي. شكرا لك.
لقد علمك أبوك صنعة رائعة يا حسن، سوف تستفيد منها في يوم ما.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنت ولد ذكي يا حسن، تتعلم بسرعة وتحب عملك بسرعة أيضا.
الحمد لله.
صباح يا أحبائنا الحلوين، وبينما كان حسن في المدرسة قرأ هو وزملاؤه إعلانا يطلب من التلاميذ. برأيكم يا أحبائي ماذا كان الإعلان؟ ها؟
يا حسن، هل قرأت الإعلان يا حسن؟
أي إعلان يا محمد؟
الإعلان بخصوص المسابقة.
وهل عرفت ما هي هذه المسابقة؟
لقد أعلنت إدارة المدرسة عن إجراء مسابقة للأعمال الشعبية التراثية.
حقا ما تقول يا محمد؟
نعم،
سأشارك في هذه المسابقة.
وبماذا ستشارك في المسابقة؟
سوف أقوم بصناعة سجادة صغيرة وبنقشة جميلة جدا. يا محمد، أنا متأكد سوف أفوز بها.
يا إلهي، إذن يجب أن تهيئ نفسك بعد يومين للمشاركة في المسابقة.
وأنت يا محمد قل لي بماذا ستشارك.
وهل نسيت ماذا يعمل أبي؟
لا لا، لم أنسى يا محمد، فأبوك يعمل في النجارة منذ زمن طويل.
نعم هذا صحيح. فأنا سوف أشارك بشيء مما تعلمته على يد أبي.
جيد، وحتما كل زملائي في الصف وفي المدرسة سوف يشاركون في المسابقة.
هذا صحيح.
ستكون مسابقة رائعة إذن.
نعم.
هكذا يا أصدقائنا، فرح حسن فرحا كبيرا، ولما عاد إلى البيت قال لأبيه ما قرأه في المدرسة، فقرر أبوه أن يعلمه نقشة جديدة ورائعة في صناعة سجادة صغيرة. قال له إنها بعون الله ستفوز بالجائزة الأولى.
ها يا حسن، هل حفظت نقشة السجادة؟
لقد حفظتها يا أبي، وسوف أقوم بعمل ذلك في المدرسة، وأتمنى أن أفوز بالجائزة الأولى.
ما عليك يا ولدي يا حسن إلا أن تنتبه جيدا لما قلته لك.
حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا بني الأحسان.
وهكذا يا عزائنا، وبعد يومين بدأت المسابقة في المدرسة، وقد حضر إلى المدرسة كل التلاميذ وكل الآباء والأمهات، وجلس المتسابقون وسط الساحة الكبيرة في المدرسة وبدأوا بالعمل.
أحبائنا، استمرت المسابقة ساعة كاملة، ولما أكمل المتسابقون جزءا من أعمالهم وقف مدير المدرسة والنظر إلى ما يقوم به التلاميذ. أعجبته كثيرا السجادة، فنظر إليها طويلا وطويلا، فسأل حسنا عن السجادة وكيف تعلم صناعتها. فأجابه حسن:
نعم يا أستاذ، لقد علمني أبي صناعة السجاد. أبي يعمل في صناعة السجاد منذ سنين طويلة.
بعد أن نظر مدير المدرسة يا أحبائي إلى كل ما قام به التلاميذ ودقق جيدا فيها، قرر مع بقية المعلمين أن تكون السجادة التي قام حسن بصناعتها بأنها تستحق الجائزة الأولى. وفعلا يا أصدقاء، فازت سجادة حسن الصغيرة بالجائزة الأولى، ففرح حسن كثيرا وعاد إلى البيت.
أبي يا أبي، لقد فازت السجادة يا أبي.
مبارك لك يا بني حسن، مبارك لك.
لقد فازت السجادة بالجائزة الأولى يا بابا. أنا لم أصدق، لقد فازت
يا ولدي.
لقد فزت بالجائزة الأولى.
أحسنت يا ولدي، أحسنت. يا بني، الأعمال الشعبية التراثية هي إرث يجب أن نتعلمه دائما. وعليك أنت أيضا يا حسن أن تعلم أبنائك أيضا.
طيب يا
الأعمال بابا. الشعبية لها أهمية كبيرة يا بني، يجب أن لا ننسى تراث أجدادنا أبدا. يا بني
يا حسن، إن شاء الله سأعمل على ذلك.
أنا فرح جدا يا
شكرا
حسن.
شكرا يا بابا جدا. أنت علمتني هذا.
وهكذا يا أصدقائنا، تعلمنا من قصة اليوم أن الأعمال الشعبية لها قيمة كبيرة، هي تذكرنا بتاريخ أجدادنا وتذكرنا بصناعتهم ومهاراتهم، وكذلك يمكن أن نرتزق منها في نفس الوقت. يا أصدقائنا، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم،
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
تجلى أنا
الأطفال في أغلب البلدان ولا سيما التي يزورها سياح كثر، نجد دائما أناسا يعملون بصناعة الأعمال اليدوية،
بعضها مصنوع من خشب وأخرى من قماش،
وهناك الأواني الفخارية والنحاسية،
ولا ننسى المنسوجات المختلفة من لباس وسجاد،
وأحياناً منحوتات صغيرة جميلة.
عندما يراه السائح والزائر سيشتريها لتكون ذكرى له من تلك المنطقة. استمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلاً بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جداً جداً وهي مشاركاتكم الصوتية.
الصناعات الشعبية، صناعات تحمل الكثير من العبر والقصص التي تتكلم عن الماضي له ولها فوائد كثيرة. تعرفنا على تاريخنا وعلى العادات التي عاش عليه أجدادنا. اليوم متطور، نجد ترك البعض تعلم الصناعات الشعبية لكن البعض لا يستطيع التخلى عنها. أنا لم أتعلم هذه الصناعات. إيهام مثل من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، الأصدقاء الذين يسألون ما هي فائدة هذه الصناعات على الرغم من أننا قد لا نستفيد منها في عصرنا، ماذا نقول لهم يا حنان؟
نقول لهم يا جنان، هل تعلمون يا أصدقائنا أن هذه الصناعات صديقة للبيئة؟ فإذا تحطمت ودفنت في الأرض لن تؤذي أمنا الأرض.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟ لأنها مصنوعة من مواد طبيعية، من خشب، طين، خيوط طبيعية، ومنها يتعلم الناس مراحل التطور التي مرت بها الشعوب.
وأكثر الصناعات الشعبية لا تزال تستخدم إلى الآن، فمثلا في هذه الأيام أثبت العلم الحديث أن وضع الماء في الأوعية الفخارية يساعد على تنقيته، بالإضافة إلى أنه يبقى باردا دون حاجة للبراد.
كما أن الكثير من الناس ولا سيما كبار السن يعتمدون على بيع هذه الصناعات في معيشتهم. أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
في يوم من الأيام قرر مجانين في مستشفى المجانين الهروب من المستشفى، فقال زعيمهم: اسمعوا، نخرج ونمسك الحارس ونربطه
ومن ثم نهرب عبر الباب. فعندما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال الزعيم: يا شباب فشلت الخطة، الحارس غير موجود.
قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق كل يوم. فرد البخيل: لكن يا دكتور لا يوجد عندي إلا 2 ملعقة فقط، فما العمل؟
أنا أصدقائنا، تذكروا دائما أن الصناعات اليدوية هي بمثابة الهوية التي نحملها.
حاولوا أن تتعلموا إحدى هذه الصناعات الشعبية وأضيفوا عليها إبداعاتكم،
فمن يدري قد تصبح مثالا رائعا يسعى الناس لشرائه وتعلمه إذا كان جميلا ومفيدا.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء؟ تحتاج الحرباء 20 ثانية تقريبا حتى تغير لونها؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي موسى عليه السلام كان راعيا للغنم ومعروفا بأمانته؟
تعلمون يا أحبائي أن الأسماك ليس لها جفون، لذلك لا يمكنها أن تغلق عينيها عندما تنام؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية. أصدقاء أحباءنا الحلوين، اتفقت الأسرة على الذهاب إلى متنزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة. أخذ أحمد ومحمد ومريم يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات. أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة،
وكلما طلبت منه أمه شيئا تشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه. وصلت الأسرة إلى المتنزه، وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض إلا مهند الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: بابا بابا، نحن جئنا للمتنزه لألعب لا لأساعدكم.
غضب الوالد يا أصدقائنا من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم لعب ما شئت. لكن مهندا لم يسمع كلام أبيه، فرمى الكرة بعيدا وأخذ يلحق بها ويلحق ويلحق دون فائدة.
فجأة يا أصدقاء تعثر مهند وسقط على الأرض، وسالت الدماء من جرح في ركبتيه. صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده، وغسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمدها له،
والجميع حمد الله على سلامته. فنظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير، لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم. بكى مهند وهو يقول:
سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم. لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني.
قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح:
لا لا يا حبيبي، إن الله يحبك ويحبك كثيرا، لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. Thank you.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرد على سؤال مهم وهو: لماذا لم يعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته في زمن معاوية بن أبي سفيان؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لو أراد الإمام الحسين عليه السلام الثورة في عصر معاوية لدفن نداؤه، وذلك لأن وضع الحكم في زمن معاوية وسياساته كانت بشكل لا يمكن للناس فيه سماع قول الحق. لذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل شيئا طيلة السنوات العشر التي كان فيها إماماً في زمن معاوية، لم يفعل شيئا، لم يقدم ولم يثر، لأن الظروف لم تكن مواتية. الإمام الحسن عليه السلام كان قبله ولم يثر لأن الظروف لم تكن مواتية أيضا. لا أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن أهلا لذلك، فلا فرق بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي النقي عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا منزلة الإمام الحسين عليه السلام الذي أدى هذا الجهاد أرفع من الذين لم يؤدوه، لكنهم سواء في منصب الإمامة. ولو وقع في عصر أي منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة. فالإمام الحسين عليه السلام واجه مثل هذا الانحراف، والظروف كانت مواتية، فلا محيص للإمام عليه السلام من تأدية هذا التكليف، فلم يبقى هناك أي عذر. لهذا فعندما قال له عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس الذين كانوا من العلماء والعارفين بأحكام الدين ولم يكونوا من عامة الناس: إن تحركك فيه خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا إن التكليف قد سقط عنك لوجود الخطر، لكنهم لم يدركوا أن هذا التكليف ليس بالتكليف الذي يسقط بوجود الخطر، لأن مثل هذا التكليف فيه خطر دوما، فهل يمكن لإنسان أن يثور ضد سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطرا؟ إن العمل الذي جرى في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت نسخته المصغرة في عصر إمامنا الخميني قدس سره. غاية الأمر أنه هناك انتهى إلى الشهادة، وهنا انتهى إلى الحكم، فهما أمر واحد ولا فرق بينهما، فقد كان هدف الإمام الحسين عليه السلام وهدف إمامنا الجليل واحدة. وهذا الأمر يشكل أساس معارف الإمام الحسين عليه السلام، وإن المعارف الحسينية تمثل قسما عظيما من معارف الشيعة، فهذا أصل مهم وهو نفسه من أركان الإسلام. فالهدف كان عبارة عن إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. ففي أي زمان؟ في الوقت الذي تبدل الطريق وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واستبداد وخيانة بعض القوم. بالطبع يمر التاريخ بمراحل مختلفة، فأحيانا تكون الظروف مواتية وأحيانا لا تكون. في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت الظروف مواتية، وكذلك في زمننا، فأقدم الإمام على نفس العمل. كان الهدف واحدة، غاية الأمر عندما يكون الإنسان متجها نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من أجل إرجاع الإسلام والمجتمع والنظام الإسلامي إلى موقعه الصحيح، تارة يصل إلى الحكومة وتارة لا يصل إلى الحكومة بل يصل إلى الشهادة. أفلا يكون في هذه الحالة واجبا؟ لو وصل إلى الشهادة لكان واجبا أيضا. ولا يعني في هذه الحالة أنه لا يكون مفيدا، فلا فرق هنا إذن. فهذا القيام وهذا التحرك مفيد في كلا الحالتين، سواء وصل إلى الشهادة أم وصل إلى الحكومة. غاية الأمر أن لكل منهما نوعا خاصا من الفوائد، ويجب القيام به والتحرك نحوه. وهذا هو العمل الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام. غاية الأمر أن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من قام بهذا التحرك، ولم يقم به أحد قبله، لأنه في زمن النبي وأمير المؤمنين ما كانت مثل هذه الأرضية والانحراف موجودين، أو إذا كان هناك انحراف في بعض الموارد فلم تكن الأرضية مناسبة ولا المقتضي موجودا للثورة. ولقد وجد كلا الأمرين في زمن الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا هو أساس القضية في مورد نهضته عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أصبحت أخيف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما فيه تلغي الدروب فيه تلغي الدروب هكذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر نبع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب